أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة، أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تعالى أجيب سريعا على بعض الرسائل القصيرة. تقول السائلة الكريمة: زوجي طلب مني الكذب على زوجته لعدم معرفتها أني زوجته، واسترسلت بالكذب بقصص كثيرة، هل يعتبر أو هل تعتبر هذه طاعة له؟ وما حدود تلك الطاعة للزوج؟ في البداية أيها الأحبة الكرام، إننا نلفت نظر إخواننا إلى أن الكذب فحش وخلق سيء، وما أكثر الكذابين بيننا والغشاشين والمخادعين للأسف الشديد. ولذلك لما سئل الحبيب صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا أبدا. سبحان الله، هذا كلام النبي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تحروا الصدق وإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة. هذا كلام النبي وليست الأهواء. تحروا الصدق وإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يعني الإنسان اللي بيتحرى الكذب، رجل أو امرأة، في كل مواقفه، في كل شؤون حياته، في ناس معجونة بالكذب، نسأل الله العفو والمعافاة. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبر. لما؟ الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. وهناك في الكذب: لا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هنا في الكذب: لا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الرجال شقائق النساء، يعني هذا الكلام ينطبق على الرجال والنساء على حد سواء. لذلك أنا أقول لإخواني وأخواتي، للرجال والنساء، للشيب والشبان، للصغير قبل الكبير: عليكم بالصدق، فإن الصدق جميل ويريح، بدل من الغش والكذب واللف والدوران والتدليس وكثير من الأمور الناس يظنون أنها يعني يضحكون بها. لا، هذا إن دل على شيء إنما يدل على البعد عن الله وموت القلب وانعدام الضمير. فنحن نهيب بإخواننا وأخواتنا. أرجع إلى السؤال. الزوجة بتقول زوجها طلب منها أن تكذب على زوجته، يعني هو متزوجة كزوجة ثانية، الأولى لا تعلم. وأنا نصيحتي دائما الذي يعجز أن يواجه أهله بأنه متزوج ثانية أو ثالثة لا يتزوج أصلا. ودائما ما أهيب بالأخوات التي تقول أنا أرضى، أقول لها: لا، لا تفعلي هذا، لأنه يسيء إليك. نعم، يسيء إليك. إما أن يتزوجني على ملأ من الناس وزوجته تعلم أنه أني زوجته وأني شريكتها فيه على كتاب الله وسنة رسوله، أو هذا لا يصلح أن يكون زوجا بالمرة. نسأل الله العفو والمعافاة. هي جارته في هذه المصيبة. الكذب محرم شرعا تحت أي بند، تحت أي ظرف، ولا يجوز. لنا رجع نفسينا، العقيدة أخوانا. فبالتالي ما فعلته خطأ، بدأت الأخت الكريمة تسترسل في الكذب والقصص زي كتير 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 بيسترسلوا في القصص المكذوب والكلام المكذوب حتى يضحكوا به على عباد الله. طيب وبقى هنقول لربنا إيه؟ وذلك والله ما أجمل قول الإمام الشافعي: دع الكذوب فلا يكن لك صاحبة، دع الكذوب فلا يكن لك صاحبة، إن الكذوب يشين حرا يصحب، يلقاك يقسم أنه بك واثق بموت فيك. والله حبيبي وإنت 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 هو أكذب خلق الله. يلقاك يقسم أنه بك واثق وإذا توارى عنك فهو العقرب، يسقيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. واصل بعد تلقينا لهذا الاتصال من أم أحمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
لو سمعت يا شيخ، أنا عندي ابني مش لاقي شغل خالص، وهو يعني بقى عنده 30 سنة دلوقتي، وبعدين قدامه دلوقتي شغلانة يفرش، يعني يتولى فرش القاعات للأفراح والمؤتمرات بكل حاجة يعني، فهل الشغلانة دي حلال؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله.
شكرا.
عفوا. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. الزوجة أخطأت بالتأكيد، أنت مخطئة أيتها السائلة الكريمة، هذا كذب والكذب محرم، وما كان عليك أن تستجيبي لزوجك، ولا يجوز لك أن تطيعي زوجك في معصية الله. حدود الطاعة اللي حضرتك سألت عنها: ألا تغضب الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الكذب معصية لله، لا يجوز للزوجة أن تسمع لزوجها في الكذب ولا تطيع، لا يجوز للزوجة أن تسمع لزوجها في معصية الله وتطيع، أبدا أبدا. طاعة الزوجة لزوجها مرتبطة بطاعة الله، حدودها ألا يكون فيها معصية، فإذا كان فيها معصية بكل أدب واحترام تقول لزوجها: أحبك نعم، لكن حبي لله أكبر، أحرص على رضاك نعم، لكن حرصي على رضاء سيدي أولى وأفضل. هذا ما أنصح به الإخوة والأخوات الفضليات. الأخت الكريمة التي اتصلت وقالت ابنها لا يجد عمل، وصل 30 سنة، أمامه الآن فرصة عمل كما ذكرت، أنه يعمل في قاعات الأفراح، يعني وأنتم عارفين ما في الأفراح كل حاجة بقى، هيعد بقى الرقص والدنس وكله بقى والغناء وكله يعني الأمر تحت إشرافه. أقول للسائلة الكريمة: لا يجوز ذلك شرعا لأنها معصية، هو يعد لمكان معصية، نسأل الله في المعافاة، وهو شريك معهم، ولذلك نصيحتي أن يبتعد عنها، يعني أنتظر وأصبر ثم بعد ذلك على الحرام. أقول له: لا. ونصيحتي ما علمنا الإسلام إياه: من ترك أمرا في الحرام خشية الله أبدله الله أحلى منه في الحلال. تاني، الإنسان الحريص على أنه يرضي رب العباد سبحانه جل في علاه الله تبارك وتعالى فيترك الحرام من أجل الله تعالى، الله تعالى يبدله خيرا منه، يبدله خيرا منه. الله أكبر. ليه؟ لأن الله في القرآن علمنا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا الله، تأملوا الآية، والله لو تأملناها ما كذبنا ولا غششنا ولا خادعنا ولا فعلنا شيئا يغضب الله رب العالمين. طيب معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى.
حضرتك شيخنا.
نعم الحال والله يا أخي الكريم.
والله أنا ليا استفسار بجواز الاقتباس من القرآن. أنا شفت أحد الإخوة كتب: ولن ترضى عنك الإخوان حتى تتبع ملتهم. فلما نصحناه قال لنا أظلم سياستهم وطريقتهم، قلت له برضو أخي في تصادم مع الآية، ممكن يفهم الإخوان كده تشبههم باليهود والنصارى، فقال لي لا، جائز الاقتباس من القرآن. وقعد
وصلت رسالتك حبيبي سأجيبك. طيب معنا اتصال آخر. سلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
لو سمحت، أنا مدرسة في مدرسة في إعدادية، والمدرسين عندنا بيحبوا يغشوا شويه وبيحبوا يسيبوا اللجان الطلبه على اساس ان البنات يعني المشكله صعبه والاسئله صعبه ومش عارفين يحلوا وانت مش هتهدي الدنيا وكده، فبيضغطوا عليا عشان اسيب لهم اللجنه شويه فانا بمنع. ولما عملت مشكله معاهم المدرسه كلها اتقلبت عليا وخايفه يعملوا لي مشكله في شغلي وكده، مش عارفه اتصرف ازاي.
ساجيبك ان شاء الله.
وغير كده كمان يعني لما بيتكلموا عن الاسلاميين وكده بيتكلموا عنهم بطريقه مش كويسه، وحضرتك قلت لما بناموا بيسترسلوا في الكلام عن الاسلاميين بكلام ممكن يعني يغضب ربنا، بلاش تفتحوا في مواضيع كده يعني لما نتكلم على.
ساجيبك ان شاء الله. طيب معنا اتصال اخر. سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا.
الله يحفظك. لو سمحت ممكن اسالك على سؤال؟
اه اتفضلي.
لو سمحت انا دلوقتي متجوزه.
نعم.
ويعني ايه ده ماما يعني اهلي ايه ده يعني حالتهم يعني ايه الظروف بتاعتهم على قد كده يعني على قديهم، فانا لسه متجوزه وكده ويعني داخله على موسم واللي هو المولد يعني وكده وعايزين يجيبوا لي الحاجه وكده، فهم يعني ايه معهمش، فانا لما جوزي بيديني المصاريف يعني بيديني فلوس في ايدي وكده.
سؤالك يلا ارضى عنك.
نعم
سؤالي
يعني لو خدت فلوس من جوزي دلوقتي واديتها لامي تجيب لي بيها حاجه، يبقى كده يعني الحاجه دي اللي انا اللي هي هتجيبها لي هتجي لي انا، فحرام ولا؟
هذا من مصروف يدك ام من مال زوجك؟ ساجيبك ان شاء الله. حاضر. نواصل الاجابه ايها الاحبه الكرام. السؤال اللي الاخ الكريم ساله احد الاخوه لما بيتكلم عن الاخوان بيقول لك ولن ترضى عنك الإخوان حتى تتبع ملتهم. هذا تهريج وهذا لعب بالقرآن واستخفاف، ولا يجوز ذلك شرعا. ده اسمه تطاول على القرآن، ده اسمه تحريف للقرآن، لا يجوز بأي حال من الأحوال. يقول اقتباس، أي اقتباس يا حبيبي؟ أي اقتباس تقصد؟ لا يجوز، هذا محرم. انصحوا هذا الرجل أنه يدخل تحت الساخر بكتاب الله، المستهزئ بكلام الله، المتطاول على كتاب الله. قولوا له اتق الله، قولوا راجع نفسك يا ولدي، اتق الله سبحانه وتعالى، لأن الآية ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهل للإخوان ملة غير ملتنا؟ أنا لست إخوانيا والله، لكن بسأل بس إخوان، أليس من المسلمين قطيع فصيل من المسلمين من الإسلاميين؟ ملتهم إيه عشان تتبعها؟ يعني انت كده خرجتهم عن الملة. أتدري ما معنى هذا؟ أنا كأنك كفرتهم، دي كارثة. أسأل الله أن يهديها، آمين يا رب. هذا مرفوض شرعا، وهذا ليس اقتباس بل هذا تطاول على القرآن. الله يهدي يا رب، الله يهدي يا رب، الله يهدي يا رب. الأخت الكريمة اللي قالت أنا مدرسة أعمل في مدرسة إعدادي، المشكلة في الغش طبعا، المدرسة ضاغطين عليها عشان نغشش البنات، الأسئلة صعبة، ولما بتمنع بينقلوا عليها ينقلب وياخدوا راحته. الغش حرام أيتها السائلة الكريمة. مش عاجب المدير، مش عاجب الزملاء، استبعدوني من اللجان، استبعدوني، ما تحطونيش في لجنة، خلوني في أعمال الكنترول، قعدوني كده على كرسي، لكن لن أدخل لجنة. لكن إذا دخلت لجنة لن أسمح فيها بالغش وأنا موجود أبدا، هذا هو الشرع. قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس من، ينقلب كما شاء. يقولوا له عايزين يقولوه هتصلح الكون، ما احنا مشكلتنا بقينا نرمي، انت اللي هتصلح وانا اللي هصلح، امال مين اللي هيصلح؟ على السادة المدرسين اللي هم بيساعدوا على الغش انهم يتقوا الله ويراجعوا نفسيهم، هيتسألوا عن كده قدام ربنا. فانا نصيحتي للسائلة الكريمة لا تشاركي في هذه الجريمة. مش عاجبهم قولهم بالراحة وبهدوء، لا تزعلوا مني ولا هزعل منكم، انتوا عارفين ان انا مش هرضى بالغش، استبعدوني من اللجنة، خلوني احتياطي، حطوني في اعمال الكنترول، اعمال ادارية، اي حاجة، لكن ما تدخلونيش لجنة، اذا دخلت لجنة لن اسمح بالغش فيها. هذا شرع الله تبارك وتعالى. كانوا فين ان شاء الله؟ ما يذاكروش ليه؟ طول الليل والنهار قاعدين على الفيسبوك وعلى النت يخدعوا خلق الله، لا، ويلعبوا ويهزروا، لا، لا يجوز شرعا. وليتقوا الله تبارك وتعالى، لا يجوز أيتها السائلة الكريمة أن تصنع ولا أن تستجيب ولا تنساقي، اعتذري عن اللجنة وعودي في المكتب، الله يصلح حالنا وحالك. تكلموا عن الإسلاميين، أنا بدي أسألهم سؤال، قسمنا المجتمع الآن ده تقسيم خاطئ، إسلاميين، الله، طب اللي هو بيتكلم عن الإسلاميين دوت ممكن يقول لنا هو مين؟ ممكن أعرف هو مين؟ مسلم ولا غير مسلم؟ أصل التقسيم ده خطير. طيب يا عم أنت اللي بتتكلم عن الإسلاميين أنت مسلم؟ طب أمال هم إيه؟ كفرة؟ يعني المفروض كلنا إسلاميين، كلنا مسلمين، ما ينفعش نقسم بعض، ما ينفعش والله يا أخوانا ما ينفعش. طب إذا وقعنا في أعراض إخواننا حرام شرعا، وليتقوا الله تبارك وتعالى. أنا بتمنى أن كل واحد يمسك لسانه لله تبارك وتعالى. ربنا يوم القيامة لما الفتنة يا أخوانا تقوم لن يسألني ربي لماذا لم تبدي رأيك، لا، لكن سيسألني لماذا وقعت في عرض هذا الرجل، لماذا تطاولت هنا أو هناك، لماذا كذبت، لماذا قدعت، لماذا لماذا لماذا. نسأل الله العفو والمعافاة. عشان كده بنقول نراجع نفسينا لله تبارك وتعالى. أحبة الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا إن شاء الله.
يا أهل الهدى والذكر أفالذكر أفتوني.
بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ونواصل الإجابة على أسئلة حضراتكم واستفساراتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة التي سألت وقالت: أنا متزوجة وأهلي فقراء، يعني مساكين، أسأل الله تعالى أن يغنيهم من فضله، وأنت تعلم ما يحدث في الأسر من ظروف المواسم والأعياد وما شابه ذلك، والشيء بالشيء يذكر، الاحتفالات بأعياد الميلاد ويعني المولد النبوي صلى الله على حبيبنا وسيدنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما زلت أقول لإخواننا أن خير احتفال بالنبي هو اتباع سنته وليس أكل الحلوى وما شابه ذلك، كل حلوى زي ما أنت عايز، لكن الاحتفال الحقيقي بالنبي أنك تحيي سنة النبي فيك وفي أولادك في عملك في كل مكان أنت موجود فيه. فالأخت الكريمة بتقول يعني ليس أهلي يملكون المال، زوجي يعطيني مال مصروفي، هل يجوز لي أن أعطي أمي لتحضر لي؟ أقول للسائلة الكريمة: لا يجوز لك أن تعطي أهلك من مال زوجك إلا بعلمه، إلا بعلمه. أما إذا كان يعطيك في يدك، يعني هو بديك مصروف إيد خاص بك أنت، يجوز أنك تعطي منه لأمك لأخوتك زي ما أنت عايز، لكن هذا المال يعطي لك عشان تشتري أكل وشرب للبيت لا يجوز. نصيحتي للإخوة الأكارم الأزواج للرجال: إذا عرفت أن أهل زوجك، زوجتك يعني، فقراء ومساكين فارفق بهم، بل ارفق بزوجتك، لأن هذا يؤلمها ويجرحها ويجعلها دائما في قلق واضطراب نفسي. صعب أن تعيش هي في سعادة تأكل وتشرب في الوقت الذي تعلم أن أباها وأمها لا يأكلون ذلك. فأقول لكل رجل كريم يتقي الله سبحانه وتعالى: أكرم أهلها إكراما لها، بورك فيك، بارك الله تعالى فيك. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك يا شيخ، أنا لقيت مبلغ من المال في الشارع.
وجدت ماذا؟
لقيت مبلغ من المال في الشارع وأنا ماشي.
نعم.
في الشارع.
حاضر.
أعمل إيه بعد إذن حضرتك؟
سأجيبك إن شاء الله.
شكرا.
عفوا. معنا اتصال آخر.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا شيخنا، عامل إيه؟
يا مرحبا، الحمد لله.
أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا لأجله.
أسألك الدعاء في الامتحانات يا شيخ.
الله أسأل أن ييسر لك ولكل أبنائنا ولكل بناتنا الذين يمتحنون. اللهم آمين يا رب العالمين. يا رب. آمين آمين يا رب.
بعد إذنك يا شيخ، كان في أخت محتاجة، فإحنا يعني هنجيب لها إن شاء الله، محتاجة غسالة، فإحنا إن شاء الله هنجيب لها الغسالة، بس يعني كنا بنلمها تبرعات، فاحنا هنجيب لها الغسالة من فلوسنا لحد ما نجيب لها التبرعات ناخدها لينا يعني. حضرتك فهمتني يا شيخ؟
اه نعم
تمام. ده سؤال. فاحنا ينفع اللي احنا نشتري الغسالة وبعدين نبقى ناخد التبرعات ولا لا؟
حاضر.
ده سؤال.
نعم.
السؤال التاني، كان بنت عمي كانت متجوزة يعني كاتبة كتاب بس.
نعم.
وجوزها طلقها مرتين قبل ما يحصل بناء يعني. بس وبعدين فصلوا وعايز يرجع تاني، فمش عارف ده ينفع ولا لا.
يعني طلقها قبل عقد القران مرتين وبعدين دخل بيها؟
لا ما حصلش، ما دخلش.
لم يدخل بيها؟
اه تمام.
يعني كده عايز يرجع بعد المرة التانية؟
اه.
حاضر.
بس احنا كنا خايفين يعني، لان هو في لسانه كلمة دي على طول يعني، هو قبل اصلا ما يتجوز هو طلق مرتين، فاحنا خايفين بصراحة.
فياريت
تفيدنا يا شيخ.
حاضر حاضر سأجيبكم. طيب معنا اتصال اخر. سلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا.
الو.
ايوه مع حضرتك.
لو سمحت انا دلوقتي سألت ماما ان هو دلوقتي انا انه يعني دلوقتي في شهر على الفيسبوك والنت والتويتر، فانا بكتبه بكتبه على ورق، فماما شافته يعني فقالت لي ده حرام، بس انا عاوز اعرف حرام ولا حلال.
ترسمي ايه على الورق؟ ترسمي ايه؟
ايه؟
ترسمي ايه؟
مش برسم، شعر.
تكتبي شعر؟
اه.
حاضر. طيب معنا اتصال اخر. سلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل. اخفض التلفاز واسمعني من الهاتف. تفضل حبيبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
كيف حالكم في مصر يا شيخ؟
نعم الحال والحمد لله.
اريد ان اسأل يا شيخ على الزكاة، سؤال في الزكاة.
تفضل.
لدي شقة يعني وقطع ارضية، واريد ما حكم الشرع في زكاتها؟
الشقة هذه يا اخي الكريم تسكن فيها ام انها للاستثمار؟
لا لا اسكن فيها، اشتريتها بغرض السكن ولكن لا اسكن فيها، هي فارغة.
يعني اقصد استثمارية، احفظ فيها مالي ام هي معدة؟ أيوة. للسكنة؟
انا اشتريتها للسكن، لكن اشتريت شقة اخرى للسكن وتركت الاخرى يعني لا ابيع ولا اشتري فيها.
حاضر ساجيبك ان شاء الله. حاضر. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت الكريمة التي سألت، وجدت مبلغ من المال في الشارع فماذا أفعل؟ إذا كان المبلغ بسيطا 20-30 حتى 100 جنيه نضعه في مسجد باسم صاحبه ولنا به أجر إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان مبلغا من المال كبيرا فهذا في الشرع يسمى لقطة، واللقطة لها أحكامها. إذا أردت أن أخذها لنفسي فعلي أن أعرفها لمدة عام كامل في نفس المكان الذي وجدتها فيه، يعني أترك تليفوني في هذا المكان وأنا وجدت مبلغ من المال أو قطعة من الذهب، لا أقول أوصفها، من يأتيني بأوصافها يأخذها إن شاء الله. فإذا أنا مر عام وأنا أراجع الناس في هذا المكان ولم يأتي لي أحد صارت حلال لي. والله يا شيخ أنا يعني في قلق ولا أضمن عمري، أتصدق بها في باب من أبواب الخير وأريح نفسي ولي بذلك أجر إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الكريم الذي سأل وقال أخت محتاجة، ويعني إحنا سنحضر لها غسالة، سنقوم بجمع تبرعات من الناس، لكن هي في أمس الحاجة إليها وربما تكون متعبة، فاتفقنا أنا ومجموعة مثلا من الناس أو الشباب ندفع هذا المال من جيبنا من مالنا الخاص إلى أن يتم جمع التبرعات نأخذها لنا، لا بأس ولا حرج، كأنكم قمتم بهذا العمل يعني كتسريع إنجاز التعبير وتبكير بالإحضار، فلا بأس ولا حرج، أنتم أخذتم ما تم دفعه من أموالكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. يقول نفس السائل الكريم، ابنة عمه معقود عليها، كتب كتاب مكتوب كتابة بالمعنى العام عندنا في مصر، وزوجها طلقها مرتين قبل الدخول ولم يدخل بها حتى الآن، ويريد أن يرجع، فهو بيسأل احنا خايفين نرجعها، لأن لسانه واخد على القصة دي. يعني تخيلوا معايا المشهد، طلق مرتين قبل ما يدخل بيها، يعني حتى لو دخل بيها بقيله قد ايه؟ طلقة واحدة لو وقعت من لسانه صارت محرمة عليه. شفتوا الكارثة؟ أنا نصيحتي من عشرية يجوز الرجوع، يجوز الرجوع لأنه باقي له طلقة، لكن إذا رجعت يعني هنكتب عليها من جديد بالتأكيد. خلي بالكم المعقود عليها غير المدخول بها، المدخول بها لها عدة، فإذا طلقها الزوج ممكن يقول لها راجعتك إلى عصمتك. اللي معقود عليها اللي مكتوب كتابها مش كده، يعني قال لها أنت طالق جميل شكرا، ما ينفعش يرجع ليها، لازم يعقد عليها من جديد مهر وعقد جديدين من الآخر. طيب عايز يرجع تاني ونكتب من جديد والقصة دي يجوز ما دامت بقي الطلقة له، لكن هيبقى كده استنفذ كل طلقات لأنها ترجع على ما بقي من طلاق. اللي بقي له قد إيه؟ هي طلقة واحدة. إذا وقعت في أول يوم زواج تاني يوم تاني أسبوع بقت محرمة عليه، ما قالوش استنفذ الفرص بتاعته. أما أنا نصيحتي الشخصية لا ترجعوها له ولو وقف على رأسه. لما؟ لأنه استنفذ الطلقات قبل أن يدخل بها. طب بعد كده هنعمل إيه؟ لا، هذا يكفي، هذه هي نصيحتي الشخصية. أما أنتم فأصحاب القرار يرحمكم الله. بنتنا الكريمة التي قالت يعني أنا أحيانا بكتب شعر، أمي قالت لي أن هذا حرام، أقول لابنتنا الفاضلة بارك الله تعالى فيها الشعر ماكذا إذا كان عفيفا ليس تغزلا مبتذلا، يعني شعر عاطفي نتغزل به في الأجساد وما إلى ذلك فمحرم بالتأكيد، لكن إذا كان يحض على الأخلاق ويغرس القيم والمبادئ ويؤصل لها فلا بأس ولا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الكريم الذي سأل لدي شقة وأرض، قلت له وأزيد وضوحا أو إيضاحا نفرق بين حالتين أيها السائل الحبيب، إذا كانت هذه الشقة التي اشتريتها معدة للاستعمال الشخصي لي ولأولادي فليس فيها زكاة، حتى لو كان عندي شقتين قد أكون أنا أعيش في واحدة والأخرى هذه للولد عندما يكبر يتزوج فيها أو للبنت مثلا، فهذه ليس فيها زكاة. كل ما هو معد للاستعمال الشخصي من سيارة أو أرض أو عقار أو إلى آخره ليس فيها زكاة. أما إذا كانت معدة للاستثمار، يعني أحفظ بها مالي بتاجر فيها، الآن اشتريتها بخمسة غدا أبيعها سعرها يرتفع بسبعة بعد عامين بعشرة وهكذا، هذه قولا واحدا فيها الزكاة لأنها للاستثمار. أما إذا كانت كما ذكرت معدة للاستعمال الشخصي فلا زكاة فيها، كذلك الأرض معدة للاستعمال الشخصي لا زكاة فيها، لكن استثمارية يعني اشتريت أحفظ بها مالي عليك أن تقومها وأن تخرج الزكاة عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. رسالة تقول صاحبتها أريد أن أعرف حكم قص الحواجب لأن حواجب تطول، وأيضا تشقير الحواجب حرام ولا حلال. أولا ينبغي أن ننتبه لنص حديث النبي، جزء من حديث للنبي الحديث الصحيحين، ما معناه لعن الله النامصة والمتنمصة، ده جزء من حديث للنبي. النامصة هي التي تقوم بإزالة الحاجب أو بأخذ بعض منه، كله يدخل فيه، ترقيقه ترفيعه تدخل الكلام ده كله يدخل فيه، إزالة كاملة وبعدين رسم كل ده داخل فيه، محر لعن. يعني ايه لعن؟ يعني الطرد من رحمة الله، معنى النبي يقول لعن الله يعني مطرود من رحمة الله الى ان يتوب ويرجع ويكف عن هذا العمل. طيب لعن الله النامصة التي تقوم بذلك، الانسانة المرأة التي تقوم بذلك وفير ايا من كان المسمى، والمتنمصة اي المعمول لها التي نفذ عليها. طيب هنا نقول امر واضح، يطلع بقى يقول لك طب انا بعمله لجوزي، لا يجوز شرعا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يطلع لنا ناس كتير بنسمع هذا الكلام نقرأه يقول لك ما دام للزوج هذا الكلام جبته منين؟ نص حديث النبي واضح نسأل الله العفو والمعافاة، لا احلى ولا اجمل من الصورة التي خلق وفطر الله الانسان عليها، وما تدخل الانسان في صنعة الله الا وافسدها، والله الذي لا اله غير، فبالتالي حرام شرعا. طيب يا شيخ احيانا الشعر يطول بيكون طويل جدا كثيف مشعرة الشعر بيبقى طويل. طيب جميل، وبعدين هذا الشعر مع كثافات يطول يوم يدخل مع رمش العين، العين تصاب بنوع من الخيالات، يعني خلاص مش هنشوف يعني فعلا خيالات قدام عينه، ممكن لو بسوء يلبس في حاجة يتخيل أمور غير موجودة، أو العين تصر مية يعني تنزل ماء، إذا أصبح في إيذاء هنا ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. فيأتي إلى الشعر الطويل الزائد اللي هو نازل على العين كده على رمش العين وبالمقص يروح قصه خلاص، يبقى ده واضحة. طيب هل يجوز التشقير؟ رأياني، رأي يرى أنه مثل النمص تماما، والتشقير اللي هو صبغة الحاجب أو الزائد عن الحاجب، يعني الحتة دي مثلا زائد عن الحاجب بيروحوا صبغينها باللون البشر نفس اللون دوت حتى لا ترى أنها من الحاجب. إذا هذا رأي يرى أنه من النمص وهذا موجود، ورأي آخر يرى أنه إذا كان ذلك للزوج وفي داخل البيت فلا بأس ولا حرج به، وأنا مع هذا الرأي لا بأس، لكن إذا خرجت به خارج باب البيت حرام شرعا. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ لو سمحت سؤال، يعني هل يشعر ميت بأهله يعني حاضر. في حالة الفرح أو الحزن في المنزل، يعني هل الميت يشعر بأهله؟
حاضر.
ولو مثلا في عند زيارة القبر هل الميت بيشعر بأهله في عند زيارة القبر مثلا زيارة أمي أو أبي؟
حاضر.
طب ممكن حضرتك تجاوبني على التليفون علشان أنا مفيش إرسال في ال.
حاضر. الميت هل يشعر بأهله أم لا؟ نعم يشعر إن كانوا على طاعة وإن كانوا على معصية، فإن كانوا على طاعة فإنه يحمد الله تبارك وتعالى، لما؟ لأنه رأى الثواب والفضل والخير الذي لم يره الأحياء، وبالتالي يتمنى أن يختم لهم بهذه الخاتمة الطيبة حتى يسعدوا بما يراه أمام عينه. إن كانوا على معصية ويباهي بهم إخوانه من أهل القبور، أما إن كانوا على معصية والعياذ بالله فإن ذلك يسوءه، لأنه يعلم ما ينتظرهم من عذاب هم في غفلة عنه. هل يشعرون بزيارته أو بقدومنا؟ قال بعض أهل العلم ذلك نعم، وإن كنا نقول دائما وأبدا أننا ندعو الله لهم، يعني افترضنا أنا مش قادر أروح لهم المقبرة، ظروف عملي أو متزوجة، بنت من بناتنا، أخت من أخواتنا، من أماكن بعيدة، محافظة تانية إلى آخره، ماذا تصنع؟ أقول ندعو، لا ننساهم من الدعاء في سجودنا في صلواتنا في وقتنا، فإن ذلك يصل إليهم ونكون على مقربة منهم بفضل الله تبارك وتعالى، ونحقق قول الله كما علمنا قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بارك الله فيك. تقول صاحبة الرسالة زوجي مات مريض ويقطع صلاته في المرض حكم ذلك. هنا نقول للسائلة الكريمة نفرق بين حالتين، حالة المرض التي جعلته يدخل في غيبوبة لا يعي لا يدرك من حوله، خلاص مش عارف، غيبوبة وتوهان وزهايمر نسيان كامل، ما يعرفش أي حاجة خالص، في هذه الحالة لا شيء عليه. أما إذا كان المرض معه يعي ويدرك يجب أن يصلي على أي وضع، حتى لو هو نايم في السرير، على أي حال لا يعفى من الصلاة أحد حتى ولو في الحرب. الأحبة الكرام، كنت أتمنى أن أزيد الأمر وضوحا ولكن وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة أخرى، أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني